الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: حقوق المسلمين فيما بينهم. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال: إنما المؤمنون إخوة. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال أيضا في سياق صيانة الأعراض: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال في بيان تحريم دمائهم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الصدد. أما من السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم وهو يقول: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، حديث أبي بكر في الصحيحين وغيره خارج الصحيح. قد ضمنتها بحمد الله كتابي تنبيه أولي النهى والمدارك لما في سفك الدم المحرم من المهالك، وقد غيرت اسمه إلى أحكام قتل النفس المعصومة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم آمرا بالتراحم فيما بينهم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، من حديث جرير، متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن المجتمع لا يقوم إلا على الترابط والإخاء إلا بالنصح، لا يقوم على الترابط والإخاء إلا بالنصح. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. مخرجه مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه موصولا، وعلقه البخاري رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وزاد مسلم في رواية: وإذا استنصحك فانصح له، من حديث أبي هريرة، متفق عليه رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بحمد الله هذه الأبواب، الذي يريد يحضر له خطبة في أي موضوع من هذه المواضيع يجد أدلته مستوفى. وأمر بقضاء حوائجهم كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، حديث ابن عمر رضي الله عنه، متفق عليه. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وأمر بستره من وقع منهم معصية لعلهم أن يتوبوا منها. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، متفق عليه: ومن ستر مسلما ستره الله. وأمر بالشفاعة لقضاء حوائجهم كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، متفق عليه. وأمر بالإصلاح بينهم فقال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه، من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن معيط رضي الله عنها. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة المسلم ظالما أو مظلوما كما في حديث أنس عند البخاري، وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. وحذر صلى الله عليه وسلم من ظلم العباد، فقال لأصحابه: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه واخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. اخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وهذا قليل من كثير، ولو صنف الصحيح في حقوق الانسان لكان مجلدا ضخما، ولكن هذه اشاره لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. الحقوق الشرعيه بين الاغنياء والفقراء من المسلمين. شرع الله سبحانه وتعالى فيما شرع أن على الأغنياء أن يخرجوا قسطا محدودا من أموالهم تعاد إلى الفقراء ومن على شاكلتهم، وذلك بعد استيفاء النصاب سواء من الذهب أو الفضة أو الثمار أو الأنعام. وكذا شرع ورقب في صدقة التطوع، فقال الله تعالى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال جل ذكره: مادح المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال مبينا أين تصرف الصدقات: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقال جل وعز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال جل ذكره مبينا قيمة الأخلاص في هذه العبادة: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال جل ذكره في السياق ثنائه على المؤمنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا قليل من كثير. سقنا هذا لنبين كيف ربط هذا الدين بين أفراد المجتمع، والأدلة من السنة كثيرة نورد منها ما تيسر. واحد: خرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إطعام الفقراء في ذلك اليوم التوسع عليهم. اثنين: وأخرج أيضا البخاري ومسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من حديث عائشة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، أي من لحوم الأضاحي، حتى يطعم في ذلك اليوم الأغنياء والفقراء. الثالث: وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. والرابع: وأخرج الإمام مسلم من حديث ثوبان وأبي هريرة رضي الله عنهما في فضل الصدقة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابة في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، وفي زيادة وأعظمها أجرا الذي ينفقه على أهله. الخامس: وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن حديث أبي موسى ابن هذه زائدة كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه متفق عليه: على كل مسلم صدقة. السادس: وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما: عند مسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. السابع: أخرج البخاري ومسلم من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقة فيقول: الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. الثامن: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. التاسع: وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، فيقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. العاشر: قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه متفق عليه: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الحادي عشر: وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربها كما يربي أحدكم فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، في إثبات الكف لله عز وجل. الثاني عشر: وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظلها ومن أظل إلا ظله. وذكر: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. المراد بظل الله هنا ظل العرش، إذ أن الظل ليس صفة لله عز وجل وإنما هو من مخلوقاته. الثالث عشر: وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وفي الصحيح المسند: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، ولا يجوز أن نتوهم أن الشمس تكون فوق العرش، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو أعلى الموجودات. الرابع عشر: وأخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس؟ إن أجرها على عظيم. الخامس عشر: وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين: أنفحي أسماء، حديث أسماء في الصحيحين: أنفحي أو أنضحي أو أنفقي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيعلى عليك. السادس عشر: وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على المسلم أن يتصدق مما يسر الله ولا يكلف نفسه ما لا يطيق. يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. والأحاديث كثيرة جدا وسكن هذا القدر منها لتعلم عبد الله أن الدين الإسلامي هو دين الرحمة والشمولية، وليست الديمقراطية الرأسمالية ولا الاشتراكية، هما الشموليتان كما يكرر نعاقها. حقوق المخدومين والخدم: سواء كان الخادم مملوكا أو عاملا، فإن الإسلام قد أمر بالإحسان إليه والعطف عليه، والله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحاجة أسير في أيدي الناس. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصي أمته في مرض الموت بقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يقضي بها لسانه. انتهى. وأخرج البخاري ومسلم رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وأخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه، أي إصلاحه. الحديث أيضا في مسلم. ورقب الله سبحانه وتعالى في اعتاقهم، فقال الله تعالى: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. وأخرج الشيخ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وتدخل في هذا الباب عموم حديث الرحمة: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وحديث من لا يرحم لا يرحم، وغيرها من الأحاديث. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليمهم أي المماليك، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وذكر رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، متفق عليه من حديث أبي هريرة، من حديث أبي موسى أقصد رضي الله عنه. حافظ الإسلام على أعراض المملوكين، كما تقدم أنه حافظ على أعراض المسلمين الأحرار، فقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وجاء من حديث نعم كما أنه سبق ذكر أحاديث الإحسان إلى المملوك، كذلك قد بين فضل المملوك المستقيم على شرع الله وعلى طاعة سيده ومولاه. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين، متفق عليه. وجاء من حديث أبي موسى رضي الله عنه متفق عليه: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم العبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. وأخرج الإمام مسلم من حديث جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برأت منه الذمة. وفي لفظ: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وفي لفظ: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. والمراد بالكفر هنا كفر دون كفر. الشاهد من هذا أن الإسلام أدى حق الجميع في حقوق الجميع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن عليهم مسؤولية أمام الله في أعمالهم، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والخادم راع في مال سيده مسؤول عن رعيته، متفق عليه. فانظر هدانا الله وإياك كيف يأمر الإسلام بالتعامل بين أفراده، بخلاف أصحاب النظريات المادية من ديمقراطيين وعلمانيين ورأسماليين، أو ما تعانيه الطائفة الأخرى من قهر واضطهاد من قبل الاشتراكيين والشيوعيين. فالحمد لله على نعمته الإسلام والأموال. لما كانت طبيعة الإنسان حب المال وحب الإكثار منه من حلال أو من حرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه واديا ثالثا. أمر الله عز وجل المؤمنين أن يأكلوا من الحلال وأن يدعوا الحرام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك. ومن هذا الحديث يتبين لك أن الله أمر بالأكل من الطيبات فهي سبب استجابة الدعاء وقبول العبادة وفي أكل الطيبات اقتداء بالأنبياء. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل الحرام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري رحمه الله تعالى يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من حلال أم من الحرام. وقد حذر الله تعالى في كتابه الكريم من أموال الناس بالباطل كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وحرم الربا لما فيه من هذا الباطل كما في كثير من الآيات في القرآن قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله من عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا عرفه كثير من العلماء أنه جميع البيوع المحرمة من غرر وعين وغيرها. فانظر عبد الله كيف شرع الله للمسلم ودله على طلب الرزق من سبله المشروعة وحذر من مغبة الوقوع في جميع المعاملات المحرمة من قمار وميسر وربا وبيع غرر وبيع عين وبيع الحصى وبيع المنابذة وغيرها وأحل ما سواها من البيوع المباحة والطرق التجارية المشروعة بخلاف الأفكار الجديدة من ديمقراطية وشيوعية وغيرها. فتجد أنهم يشجعون أرباب التجارة في الحرام من الميسر والخمر وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر 10 أشياء بائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وأكل ثمنها الحديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فترك البيوع التي تحتوي على الربا أولى من الوقيع فيها كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال حقوق الحيوان في الإسلام تقدم التعليق على قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأن هذا الدين كامل شامل لجميع جوانب الحياة ومنها الرفق بجميع المخلوقات. وإليك بعض الأدلة الدالة على هذا الجانب جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصف فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها. معنى الحديث كما قال الإمام النووي فأعطوا الإبل حظها من الأرض أي أرفقوا بها في السير لترعى في حالة سيرها. وجاء من حديث ابن الحنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. خرجه أبو داود وفي صحيح شيخنا رحمه الله. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. خرجه أبو داود قال لا نصلي النافلة حتى نريح الدواب. وجاء من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جرجر ودرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن ثم قال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل. فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له. وفي رواية البخاري فشكر الله له فغفر له. وفي رواية الشيخين بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فوسقته فغفر لها به. وجاء من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة هي الفعلة، فعلة القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم كما في حديث أنس عند مسلم رضي الله عنه، والصبر أن تنصب ثم ترمى وهي تنظر. وأخرج مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند مسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وأخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. ومر ابن عمر رضي الله عنه بشابان وهما قد نصبا، أو بشبان كأنه بشبان يعني. ومر ابن عمر رضي الله عنه بشبان وهم قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنه تفرقوا، فقال ابن عمر رضي الله عنه: من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. حقوق أهل الذمة، أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين هم في بلاد الإسلام يحكمون بحكم الإسلام، والمستأمنون هم اليهود والنصارى الذين يدخلون بلاد الإسلام بعهد. أهل الذمة هم اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ممن كان له كتاب، فإن لم يكن لهم كتاب كعبدة الأوثان فلا يقرون على الجزية روضة الطالب، أي للنووي. فمن يعيش في الدولة الإسلامية بصفة دائمة وعليهم شروط في ذلك، وهي دفع الجزية، يلتزمون أحكام الإسلام في معاملات وعقوبات، وينقض عهده بالامتناع عن الجزية أو الاجتماع على قتال المسلمين أو سب الله ورسوله أو سب الدين وغيرها من الأمور، روضة الطالبين. ومن حقوقهم واحد الوفاء بالعهد لله، بالعهد لهم لقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الثاني عدم إكراههم للدخول في الدين لقول الله تعالى: لا إكراه في الدين. وقد ذهب بعض العلماء إلى نسخ هذه الآية بآية القتال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وذهب بعض العلماء إلى عدم النسخ، وإنما هي في حق أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، والذين يكرهونهم أهل الأوثان. انتهى من تفسير القرطبي. ويؤيد هذا القول صنيع عمر رضي الله عنه مع نصارى بيت المقدس مع ملاحظة شرط مهم، وهو عدم إظهارهم لما يخالف دين الإسلام. ثلاثة: حمايتهم والدفاع عنهم ضد أي اعتداء، يعني إظهار شعائرهم في الطرق والأسواق وكذا. أربعة: تحريم أموالهم ودمائهم. خمسة: تحريم ظلمهم وتكليفهم فوق طاقتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أخرجه أبو داود. قال الحافظ في الفتح: لا يكلفون فوق طاقتهم، أي من الجزية. وللإمام ابن القيم كتاب حافل في أحكام أهل الذمة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه. ووصية عمر رضي الله عنه إلى الخليفة من بعده: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلف إلا طاقتهم. أخرجه البخاري. الشاهد من هذا كله أن الإسلام دين شامل كامل، دين يؤدي الحقوق إلى أهلها سواء كانوا من أهله أو من غير أهله. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.